بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 37 من اللقاءات المفتوحة التي يعقدها فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى للإجابة عن أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم هذا اللقاء يوم 22 من شهر صفر 35 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
مباركة علينا وعليكم. لعله في الجلسة الماضية أو قبلها حينما تكلمت عن تأليفات العلماء المعاصرين وبينت لكم ما بينت هناك، بلغني أن بعضهم وجد إشكالا، وهو أني شرحت القواعد المثلى للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، ومنظومة القواعد الفقهية لشيخه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وأقول ليس هذا محل اعتراض، فمن تأمل كلامي فلا يجد هذا الاعتراض أبدا، لأني أعد هذين الشيخين العالمين الجليلين ضمن علماء السنة، بل أراهما في الأئمة السابقين. وأؤكد لو أن أحد إخواني وأقراني ألف متنا لعلم معين مثلا في العقيدة في الفقه على سنن الأئمة السابقين لم أجد وفي شرحه. نعم، ويجب أن يعلم هذا ولا يظن استشكالات في الأمور الواضحة. بل أنا شرحت من الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله لبعض الطالبات في الإمارات، كذلك شرحت التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة لسماحة الإمام الأثري الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم، والآن بارك الله فيك إلى السؤال الأول من معروضاتكم.
نعم، جزاك الله خير شيخنا. هذا السؤال الأول، يقول السائل من ليبيا: والدي رجل كبير ومريض وليس فاقدا للوعي، ولكنه لا يريد الذهاب إلى الطبيب والعلاج ولا يريد الاستحمام، وأيضا لا يصلي، فهل علي إثم إن أجبرته على هذا مع كراهية والدي لذلك، مع العلم أنه إن لم يفعل فالمرض سيزداد وصحته ستسوء؟
ليس البلية عندي وقاصمة الظهر في كونه لا يحب أن يذهب إلى الطبيب، لأن الذهاب إلى الطبيب يمكن أن يؤتى له بعلاجات، نعم، أو يخطئ فيؤتى له بطبيب ويصف له علاجات، لكن المشكلة في كونه لا يصلي، وهذا أمر خطير. ولخطورة هذا الأمر وشدة بلائه أن بعض أهل العلم كفر من ترك الصلاة متهاونا مع إقراره بوجوبها. نعم، وأنا لا أكفره ما دام مقرا بوجوبها، فأنا مع المفسقين. فالمسألة عندي اجتهادية، لا أثرب على من كفر، لكن أقول أولا أسأل الله لكم العون والسداد على وصول الهداية إلى هذا الشيخ الكبير والدك، فاجتهدوا في تحديد الصلاة إليه، اجتهدوا في وعظه. ولا مانع أن تقول يا والدي قال بعض أهل العلم تارك الصلاة كافر، وتذكرون مثل حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركه فقد كفر. فإذا انقاد لفعل الصلاة، وأسأل الله أن يرده إليه ردا جميلا ويغلب عليه الهداية، إذا انقاد إلى الصلاة فأظن ما بعدها من الذهاب للطبيب والاستحمام يعني الاغتسال أمر سهل إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثاني من الجزائر، يسأل عن حكم اجتهاد الصحابة، وهل يؤخذ بهذا الاجتهاد أم لا، ويسأل أيضا عن حكم قراءة الفاتحة في الصلاة خلف الإمام في الصلاة الجهرية.
هذا السؤال يتألف من شقين كما سمعت، وكل شق منه يستدعي الجواب على حده. الشق الأول في اجتهاد الصحابة أو اجتهاد الصحابة، الصحابة هم ورثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم خيار هذه الأمة، هم خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم رضي عن صحابته، وإن كانوا يتفاوتون في الرتبة، يتفاوتون في الفضل، وقد بين علماؤنا ذلك. فإذا أجمعوا على مسألة من المسائل وجب قبول هذا الإجماع، ولا يشد عنه إلا جاهل لا يعرف مواطن الإجماع والخلاف، أو مبتدع ضال صاحب هوى، وهم رضي الله عنهم مجمعون على أصول الدين وعلى كثير من الأحكام. بقي اجتهاد الأفراد منهم. أقول وأكد فأقول هم رضي الله عنهم، يعني صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، أسعد الناس حظا بهذا الحديث: لن تجتمع أمتي على ضلال، إن أمتي لا تجتمع على ضلال. روايات مختلفة، وهو حديث بمجموع طرقه صحيح، قد يحسنه بعض أهل العلم. فلكن حينما يجتهدون اجتهادا فرديا يخالف المجتهد مجتهد آخر، أو مجتهدون آخرون، أو يجتهد مجتهدون ويخالفهم آخرون، فالواجب هنا النظر. فمن كان قوله أو فعله أسعد بالدليل وجب قبوله. نعم، والله أعلم. أو نبي يعني هم معصومون يعني من الاجتماع على الضلالة كما قدمت، ولا يظن أحد أن كلامي هذا مطلق، أما أفراد منهم يقع منهم خطأ. نعم. ولكن نحن مأمورون بالأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. نرد المخالفة من الصحابة فمن دونه، لكن نتأدب معهم ومع من هم أئمة في العلم والإيمان والدين. نعم.
الشق الثاني من السؤال.
الشق الثاني في قراءة الفاتحة خلف الإمام، وهذا فيه تفصيل، لأن هذا فيه تفصيل من حيث الصلاة، فالصلوات منها ما هو سري ومنها ما هو جهري، فأعدل الأقوال وأصوبها أنه أنه في الصلاة السرية تجب قراءة المأموم، تجب على المأموم قراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما الصلوات الجهرية، ونقول القراءة الجهرية، فأعدل الأقوال في هذا أنه لا يقرأ خلف الإمام في الصلوات الجهرية، يعني حيث يجهر. نعم. وإن أمكنك أن تقرأ الفاتحة بدل دعاء الاستفتاح، نعم، وسنة، فلا بأس، يعني بعد التكبير في الإحرام. نعم. والحجة في هذا القول أو لهذا القول، وهو أنه لا قراءة للمأموم، لا قراءة على المأموم خلف، يعني في القراءة الجهرية لا تجب الفاتحة على المأموم في القراءة الجهرية. الحجة أولا في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الآية، وهذه في الصلاة. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم، هو الحديث، نعم، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فذكر الحديث وفيه وإذا قرأ فأنصت. والشاهد منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الإنصات لقراءة الإمام من الاهتمام به والاقتداء به.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثالث من ليبيا، يقول السائل هناك مدرسة في مدينتنا يقوم بتدريس فيها أخوات فاضلات نحسبهم على خير، ويقمنا بتدريس العلم الشرعي وبعض العلوم الدنيوية الأخرى، وهذه المدرسة غير معتمدة من الدولة، ولكن في الآونة الأخيرة يريدنا الأخوات أن تكون هذه المدرسة معتمدة بحجة أن الأخوات سيصبحن داعيات وواعظات معتمدات من الجهات المسؤولة، ولكن سيترتب على ذلك إرغامهن على إشراك نساء أخويات على التدريس معهن، وبعضهن مخالفات للمنهج ولن يستطيعن الرفض، فما نصيحتكم لهن؟
إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فنصيحتي لهؤلاء النسوة وفقهن الله وسددهن في الأقوال والأعمال الاستمرار على ما هن فيه، ولا يلجأنا إلى اعتماد هذه المدرسة من الدولة لما ذكر في السؤال، ولأنه والحالة هذه كما ذكر في السؤال سيفرض على هذه المدرسة التي خصصت للتدريس الشرعي أمور أخرى غير مدعو. فنصيحتي لهن أن يبقين على ما هن عليه. وأوصي إذا كان الأمر كما ذكرت من اهتمامهن بدراسة العلم الشرعي وعلوم أخرى، أوصي المواطنين في تلك المنطقة من ليبيا أن يدعموا هذه المنطقة ولو برسوم شهرية. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع من الجزائر، يقول السائل: أختي عليها دين كبير ولا تستطيع أن تسدده، وقررت أن أسدد عنها هذا الدين، واتفقت مع صاحب الدين على أقساط التسديد مع ضعف إمكانياتي المادية، وسؤالي: هل انتقل هذا الدين إلي؟ بمعنى إن توفاني الله فسيكون هذا الدين في رقبتي يسألني عنه الله يوم القيامة، أم هو ما زال في ذمة أختي صاحبة الدين؟
بارك الله فيك ولك وزادك من فضله. بما نعم، وهذا الذي تحملته عن أختك هو من البر وجميل صلة الرحم، فعلى بركة الله. امضي فيما تبرعت به لأختك، وليس هذا في ذمتك، فإذا عجزت في حياتك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. استطاع صاحب الدين أن يمهلك، يزيد في المهلة أو يخفف من الأقساط أو يبرئك. نعم. وببرائه إياك تبرأ ذمة أختك إن شاء الله تعالى، لأن كنت متبرع عنه وهو قبل منك هذا. فإذا مضيت إلى الآخر، نعم، فلا فليس دينك، فليس في ذمتك من هذا الدين شيء، لأنك متبرع في الأصل. نعم. ولست ضار. هذا الذي فهمته من سؤالك. الله أعلم. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في جلستي الاثنين الماضي صدرت فتوى مني لرجل أظنه من الجزائر تحمل دينا عن أخته لأنها لا تقدر على الوفاء، فأفتيته وكان يسأل هل الدين يجب عليه أو لا، هذا هو معنى سؤاله. وكنت أفتيته بأنه متبرع يسدد ما قد يسدد ما قدر عليه، وبعد النظر تبين لي أن المسألة فيها تفصيلا، فأقول وبالله التوفيق. إن كان الرجل حول دينه من أختك إليك لأنك ضامن، فالسداد واجب عليك ما دمت حيا، الحالة الثانية
شيخنا الله يحفظكم، الحالة الأولى شيخ الصوت انقطع الله يحفظكم. الحالة الأولى الله يحفظكم.
نقول أولا إن كان الرجل حول دينه من أختك إليك بناء على أنك ضامن، هكذا فهم، فالسداد واجب إلا إذا قدرت وطلبت منه تحويل الدين إليها فقبل فيتحول إليها هي كما كان أولا. الحالة الثانية إذا كان التحويل بناء على أنك مجرد يعني مجرد تسدد ولم يكن هناك ضمان كضمان منك بناء على ما فهم هو فأنت متبرع ولا شيء عليك. نعم. في الحالة الأولى التي فهم الرجل منك بأنك ضامن التسديد كما قلنا يجب عليك حال حياتك وبعدك فلا يجب على أحد من الوفاء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال الخامس، يقول السائل من تونس: أريد نصيحة لي وللفتاة التي سأعقد عليها لكي لا نقع في مشاكل، خاصة أن الفترة ما بين العقد الشرعي والمدني ستطول، وأخاف أن يكون طول المدة سببا في سوء التفاهم بيننا.
أولا أنا لا أدري كيف تم الاختيار بينك وبينها والاتفاق على الزواج، هل هو عن طريقها شخصيا؟ لأن بعض المسلمات عندها فكر أرضي، تأتي تبحث عن الخاطب وتأتي به إلى ولي وتقول هذا فلان خطبها أتموا له أو أنجزوا له أو وفوا له، هذا خطب، هذا ليس من سمة المسلمات، هذا شر، هذا داء شرع من نسوة بعض المعسكرات الكافرة أو المتعثرات المعسكرات الكافرة، أو أنه تم منك عن طريق وليها، خطبتها عن طريق وليها ووليها رغب في تزويجك منها لما ظهر له من حسن تدينك وخلقك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه الحديث. وأنت كذلك تعرفت من خلال نسوتك أو مجاورتك لأهلها أنها ذات دين، ذات ديانة وأمانة، فلن يكون هناك مشاكل إن شاء الله تعالى. لكن نصيحتي ما دمتم متخوفين أن تبادر إلى الدخول عليها بعد أن يتم العقد الشرعي. نعم، فإن هذا هو الواجب الذي يستحل به الرجل المرأة فتصبح زوجة له، هو العقد الشرعي. وأما العقد المدني فهو غير موجود عندنا، لكن أظنه يعني التسجيل في الدوائر المختصة. نعم، هذا يمكن الدخول قبل ولا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، بل إذا طلبت هذا يجب على وليها أن يجيبك إلى ذلك. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السادس من تونس، يقول السائل: أسكن في الريف وإمام مسجدنا يكتب في الحروزات بمعنى التمائم، أي يكتب بعض الكتب الصغيرة فيها كلام الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه هو أي الإمام، ويعطيها لبعض السكان للرفع أو دفع البلاء ولدفع العين ولإخراج الكنوز من الأرض إلى آخره، فما نصيحتك من هذا الإمام؟ وهل يجوز الصلاة وراءه مع العلم أن بعض الأخوة نصحوه في هذا الأمر؟
عجيب أمر إمامكم هذا، كأنه أوتي كل شيء بيده ويسخره كما يشاء. فهذا الإمام مشعوذ فلا تصلوا خلفه حتى يتوب إلى الله عز وجل. التمائم على ضربين، أحدهما ما كان فيه شرك أو كلام لا يفهم، هذا محرم بالاتفاق. الثاني ما كان فيه من القرآن والأدعية الصحيحة من السنة، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم من الصحابة ومن بعده، لكن الراجح تحريمه أولا لعموم أحاديث النهي، ومنها إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والأصل في العام بقاؤه على عموم حتى يأتي المخصص، ولا مخصص لعموم أدلة النهي. الثاني سد الذريعة، فإن وإيضاح أن تعلق الناس أو تعليق الناس التمائم على صدورهم يفضي إلى الشرك ولو بعد حين، ويجرئ المشعوذين والجهال إلى أن يدخلوا فيما كان خاليا من الشرك أنواع من الشرك. الثالث أن تعليق التمائم هذه إذا كان من الأدعية من القرآن والأدعية فيه امتهان لها، وامتهان القرآن محرم ذلك السنة، والامتهان هو أن معلق التميمة ينام عليها يهينها يدخل بها أماكن القدرات وخير.
هنا شيخ علق أحد الأخوة على الدخول على الزوجة بدون عقد إداري، أن هذا قد يفتح باب على البعض.
لا ما لنا شغل، قد ما هذا ما لها مكان عندنا.
نعم. جزاكم الله خير شيخ.
ذكرت يعني ما استدرجت به على نصيحتي لي لهذا الشخص.
بارك الله فيك شيخ.
كيف يفتح بابا على البعض؟
هذا السؤال.
ما دام النكاح تم بولي برضا الزوجين وولي الزوجة والشهود والإجاب والقبول، فأي باب؟ هذا أخشى أنه من الإرجاء فلا يلتفت إليه.
بارك الله فيك. هذا السؤال السابع من الجزائر، تقول السائلة: هل يجوز لي أخذ المال من زوجي دون علمه لأنه مبذر؟
ها هنا سؤالان يا بنت. الأول ما تأخذيه من مال، هل لمصلحتك أو لمصلحته هو؟ فإن كان لمصلحته يعني تقصدين التوفير حتى لا يتلف ماله بالتبذير كما ذكرت أنت والعودة عليه، فهذا لا بأس به، مصلحة له ومصلحة للذكر إن شاء الله. أما الثاني وهو أنك تأخذين من ماله بغير علمه لمصلحتك أنت والأولاد إن كان لكم أولاد، فهذا فيه تفصيل، وهو إن كان الرجل كان هذا الرجل زوجك مقصرا عليكم ولا يسد حاجاتكم بالنفقة فلا أن تأخذي منه بقدر ما تحتاجين فقط الحاجات المعتمدة المتعارف عليها في النفقة والكسوة. نعم. لما في الصحيح أن هند بنت عتبة رضي الله عنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل صحيح لا يعطيني وولدي إلا ما أخذت من مالي وهو لا يدري، أو قالت لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من مالي وهو لا يدري. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي من مالي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وأما إن كان الرجل وفيكم حقكم ولا تحتاجون إلى أن تأخذي من مالك من حيث لا يعلم، هذا لا يحل لك إلا لما قدمنا إن كنت تأخذين من ماله لتخصمين عند الحاجة فتدفعينه إليه، هذا لمصلحتي فقد قدمناه قبل قليل. فرعي أنت وجميع المستمعين من المسلمين والمسلمات هذا التفصيل.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثامن، يقول السائل من تونس: ابن عمي لامني لعدم زيارتي إياه، وأنا لم أزره لأن زوجته لا تلتزم بالحجاب الشرعي، وهكذا أغلب أقاربي، وأنا أريد أن أقدم صورة حسنة للمنهج السلفي لأن هذا المنهج جديد عليهم في بلدي، هل أذهب لزيارته؟
هذا يا ولدي من تونس فيه تفصيل وبيانه أن هذه زوجة قريبة أصلحها الله وردها إلى الصواب والحق ردا جميلا، لها أحوال. الحالة الأولى أن يكون طبعا أنها لا تحتج، لا تلتزم بالحجاب الشرعي، وهذا يعني يختلف هل لا تلتزم يعني لا تتورع من مخالطة الأجانب وتجلس إليهم وتحادثهم خاضعة بالقول سافرة، أنا لك أن تفاتح وتقول أنا حقيقة لا أستطيع أن آتي إليك وزوجتك هذه حالها، أنا لا أستطيع. هذه حالة. الثانية أنها يعني لا تحتجب من لا تلتزم بالحجاب، يعني إذا خرجت ومثلا وهي لا تخالف الزوار والضيوف، نعم، إلا أنها تمر بأشياء يطلبها زوجها فتقدمها، فهذه غض من بصر، يكفيك أنت غض من البصر. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال في الآية الثانية بعدها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. مع أن ننصحك يعني أن لا تكثر السيارة، نعم، تكون السيارات قليلة لأن كثرة السيارات مجحفة ومجهدة، نعم، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال التاسع من المغرب،
يقول: بقيت حالة وهي أنه في حال وجودك أنت لو كانت تخالط غيرك من الرجال، لكن في حالة وجودك تستحي ولا تبرز أمامك، هذا لا يمنع من زيارتك بيننا.
نعم شيخنا. هذا السؤال التاسع، يقول السائل من المغرب: أنا رجل متزوج وأعمل في شركة اتصالات وأقوم بصيانة الإنترنت بحيث أنتقل إلى منازل الزبائن، وفي مرات قليلة قد أكون أنا وصاحبة المنزل وحدنا في البيت لكنها تكون في غرفة أخرى، علما أنني ألتزم بالضوابط الشرعية أثناء عملي، فما حكم هذا العمل؟ وهل أتركه في الحال أم أنتظر حتى أجد عملا آخر، علما أنه في بلدنا نجد صعوبة في إيجاد العمل؟
ثبتنا الله وإياكم السامعين على الحق والهدى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أنا لا أظن أن الدولة أو الجهات المختصة تلزمك بالدخول والحالة هذه، فإذا دعيت إلى منزل فاضرب صاحب المنزل، نعم، يكون معك أو أحد أولادك البالغين العقلاء، وأن يكون إذا كان أو مثلا وأن يكون مثلا المكان الذي تصلح فيه الاتصال الإنترنت مكان منعزل عن النساء، يعني لا يمكن أن تراها، بينك وبينها حائل، نعم، هذا لا بأس به إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال العاشر، تقول السائلة من الكويت: ما حكم استعمال قشرة الأسنان وهي طبقة خفيفة تغلف بها الأسنان بشكل دائم والغرض منها جعل لون الأسنان أكثر بياضا؟
يا بنتي من الكويت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المتبلجات للقشرة المغيرات خلق الله، خالف الحديث النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، نعم، فلا تعمدي لها، فالبعد عن هذا كل ما هو أشد منه. ثم بلغني أن العمليات مكلفة، كلف نحو 20,000 ريال سعودي، فتوفير هذا المبلغ يعني مطر للشخص أو له لأهل بيته. فإذا كان ولابد بأن كانت الأسنان في حكم التالفة أو عليها جير يكلف الإنسان بالذهاب إلى الطبيب لتنظيفها، هذا قد يؤدي إلى تلفها أو ضعفها، فليستخدم ما هو أخف منها، كان يجعل عليها مثلا شيء من الذهب بحيث أنه يعني يقيها الوسخ، نعم. أما عمل هذه للتجمل فلا تنصح المسلمة به.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 11 من الجزائر، تقول السائلة: قبل وفاة أمي قسمت ما تمتلك من مجوهرات ذهبية علينا نحن الثلاث من البنات، ولكننا رفضنا واقترحنا عليها احتفاظ أختي بجزء وبيع الباقي والتصدق بالمال لبناء المساجد، ووافقت ولكنها توفيت قبل أن تبيع وتتصدق. هل تعتبر هذه المجوهرات الآن من الإرث ويجب إعطاء أخي الوحيد حقه، أم نفعل ما اتفقنا عليه في حياتها؟
أحسنت يا بنتي أنت وأخواتك، إذ دفعت عن والدتكن رحمها الله شرا عظيما وهو ظلم أخي، وأحسنت إذ لفت نظرها إلى التصدق بهذا هذا، نعم، وإن كان حسنا لكنه كما سيأتي هناك ما هو أولى منه. البقى الآن ما ذكرته من المال هو تلك، هو تلك، والأصل والوالد لم توصي، فاجتمعي أنت وخواتك مع أخيك مع أخيكن واتفقنا على شيء، ولو تنازلتم جميعا عن المال كله، لكن من رفض يعطى حقه. فإذا نقول إذا اتفقتم على ما أشاء، إذا اتفقتم جميعكم أنتم وأخاكم وأخوكم على أن يكون المال صدقة عنها في بناء مساجد فلكم ذلك، أو اتفقتم على بعض فلكم ذلك، أو أن بعضكم وافق وبعضكم طلب حق، فالذي طلب حق يعطى حق للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثاني عشر، تقول السائلة من البحرين: أريد أن أعرف صحة ما نفعله نحن مجموعة من النساء على الشبكة، نقوم بمدارسة سورة معينة، نقرأ التفسير للشيخ العثيمين رحمه الله وكذلك تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، ونحاول تدبر الآيات واستخراج العمل الممكن فعله، مع العلم أننا لم ندرس على مشايخ.
يا بنتي، هذا العمل حسن، وأنا لا أدري عن مؤهلاتكم العلمية، هل درستم علوم شرعية في معاهد أو جامعات أو كليات تهتم بالعلم الشرعي أو لا؟ ولا أستطيع في الحقيقة أن أمنعكم، سواء الخول يعني لا أستطيع أن أمنعكم، فإن كانت كنتن جميعكن دارسات علم شرعي في معهد يهتم بالعلم الشرعي أو في مؤسسة علمية لديكم في قطر أو في غيره، مؤسسة علمية تهتم بالعلم الشرعي، فهذا حسن جيد تماما. ومع هذا أوصيكم بواحد من أمرين: الأمر الأول أن تخترنا أوسعكن باعا وأكثركن اطلاعا في العلم الشرعي حتى تضبط المجموعة، ولكن لا يجوز أن يكون هناك ولا برا أبدا، من حضرت أخذت نصيبها من هذه المدارسة، ومن غابت فلا تلام، لكن قد تسأل سؤال يعني من باب الأخوة لا من باب شدة العتاب والتدريب. لا، الثاني إذا لم يكن هذا فأنصحكن أن تجمعنا المواطن المشكلة ما تدرسه من لهذين العالمين أو غيرهما لعرضها على بعض أهل العلم، على أهل العلم المتخصصين في العلم الشرعي المعروفين بالاستقامة على السنة. وفقكم الله وسددكم في الأقوال والأعمال.
جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال الثالث عشر، تقول السائلة من الإمارات: سمعت فتوى للشيخ العثيمين رحمه الله يقول فيه كما فهمت أنه يجب أن ندعو الرافضة بالرفق ولا نهاجم ما هم عليه من الشركيات، وأنا أريد من فضيلتكم أن تشرحوا لنا ضوابط الرفق واللين عند التعامل معهم، ومتى نرفق بهم، ومتى نستخدم الشدة، ومتى نهجهم كليا، إذ أنني أتعامل معهم بشكل يومي في الجامعة.
ذكرته أظنه ليس مقصورا على قطركم، بل الرافضة منتشرون في كل مكان، وشرهم الآن أخطر لقوة إيران، فهي دولة الرفض ومروجة الرفض والداعي إلى الرفض، ولهذا يخطئ من يسميها دولة الإسلام، بل هي دولة رافضية كافرة. هذا أولا. ثانيا، نحن مأمورون بما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فنحن ندين الله بأنهم كفار، بل الآن خلال ما يبلغني عنهم الأحوال ثبت عنهم أن عوامهم أشد مجادلة من هم علماء. عوامهم أشد وعندهم قوة وجلد. العلماء منهم نسيما الكبار يستحون، أما العوام فلا يستحون. ولهذا من قال إنهم كفار علماءهم وعلماء وعوامهم له حظ من النظر فيما أرى. فإذا ما دام الأمر كما ذكرت وأنت مبتلى بوجودك مع هؤلاء الرافضات في تلك الرافضيات في تلك المؤسسات، فإذا وجدت فرصة لدعوتهن نعم اعرض عليهم السنة، اعرض عليهم السنة وأنت في قلبك تمقتين، لكن من أجل دعوة هؤلاء النسوة فاعرض عليهن السنة. نعم كنت قادر على ذلك، أرى إقبال إقبال فاجتهدي واستمري وداومي على ذلك، وإذا رأيت منهن صدودا فادعي واجعلي علاقتك بهن علاقة عمل فقط. فإذا كانت هناك جلسة فيها سنيات ورافضيات تنحاز إلى صاحبة السنة. نعم هذا إذا كنت قادر وعندك ومؤهلة على مخاطبتهن. أما إذا كنت ضعيفة ومحصولك من العلم الشرعي قليل فابتعدي عنهن، أسلم لدينك. والله
أكبر. جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع عشر، تقول السائلة من فرنسا: أنا وزوجي لم يتيسر لنا الإنجاب الطبيعي فلجأنا للإنجاب الاصطناعي أو ما يسمونه بطفل الأنابيب، وقد اتصلنا بطالب علم بالمدينة النبوية وقال لا بأس إن كانت العملية تتم من خلال خلايا خاصة بي أنا وزوجي، ولكن بعدما أنجبنا 3 أطفال سمعت محاضرة للشيخ العثيمين رحمه الله إنه لا يفتي في هذا الأمر، أرشدونا حفظكم الله، ما حكم الشرع فيما قمنا به؟
أولا لا بأس عليكم، أولادكم من التلقيح الصناعي وهو ما يسمى طفل الأنابيب إذا تم بشروطه، والأخ الذي سألتموه ذكر لكم هذا باختصار، فأولادكم شرعيون ولله الحمد. ثانيا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يفتي هذا توقف، فهو لا يجزم بتحليله ولا بتحريمه. الأمر الثالث أرشدك أنت وزوجك إلى الاتصال برئاسة البحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، فعندهم بحوث في هذه المسألة تزودكم تلك الجهة بما تقر به إن شاء الله أعينكم وترتاحون إليه في هذه المسألة.
جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال 15، يقول السائل من هولندا: زوجته تبنتها عائلة كافرة وأسلمت لله الحمد، ولكن تجد منهم أذى شديدا وبغضا للإسلام، ومن عادتها أن تزورهم في عيدهم نصارى آخر السنة ميلادي، ويسأل هل تجوز هذه الزيارة مع العلم أنها إن لم تفعل سيغضبون عليها ويهجرونها.
فهمت أولا أن زوجك ليست بنتا لهؤلاء الكفر، والحمد لله الذي من عليها بالإسلام، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقدم بينكم على الإسلام والسنة ويثبتنا وإياكم ومن حضرنا من المسلمين عبر هذا الموقع على الإسلام والسنة بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثانيا، ما دامت أنها ليست بنت لهم من النسب، هذا الذي فهمته، قلت تبناها أو تبنتها عائلة، فليس لهم عليها حق الزيارة أبدا، لا سيما أنهم أظهروا العداوة للإسلام، فتكون الزيارة محرمة في هذه الحالة، فهم حشف فشو كيلة، ليسوا منها بنسب وأعداء ويؤذونها. الأمر الثالث، عيد رأس السنة، هم يسمونه بالكريسمس، عيد الميلاد، ميلاد المسيح كما يزعمون، عيد المسيح صلى الله عليه وسلم كما يزعمون، هذا عيد بدعي، وكذلك وجدت أعياد بين المسلمين بدعية مثل العيد الوطني، عيد الشجرة، عيد الحب، عيد الأم، رأس السنة الزوجية، هذه كلها أعياد بدعية، وما يفعل فيها كله محرم، والطعام الذي يقدم فيها هو محرم. فبلغ زوجتك مني السلام، وأن لا تزورها هذه العائلة الكافرة العدوة للإسلام.
بارك الله شيخنا. هذا السؤال 16، يقول السائل: من المغرب نذرت لله في يوم من الأيام بقولي لله علي أن أصلي الوتر في هذه الليلة، فذهبت للنوم رجاء الاستيقاظ قبل أذان الفجر، ولكن غلبني النوم فلم أدرك ذلك، فهل علي كفارة؟
يا بني، لماذا هذا؟ لماذا تنذر هذا النذر؟ الوتر سنة، هذا أصح أقوال أهل العلم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كل ليل أوتر من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر، وكان الأرفق به والأليق أن تعجل، فإن تمكنت من الوتر قبل طلوع الفجر فبها ونعمة، وإلا كانت لك نيتك الصالحة، لكن ما دمت نذرت فالحال عندي أو فالأمر عندي له حالان في هذا المسألة. الأول أن تكون أنت تعمدت السهر وسهرت فيما لا مصلحة لك فيه ولست مضطرا إليه حتى غلبك النوم فأرى أن عليك الكفارة. نعم. الثاني أن يكون غلبك النوم، غلبك النوم بما لا دخل لك فيه، لم تتسبب فيه، فأرجو أنه لا بأس عليك في ذلك، وأرى أن تقضي بدله شفعا حين تطلع الشمس وترتفع نحو رمح أو رمحين، يعني حدود مترين تقريبا، نعم تصلي شفعا، فإن كنت توتر بثلاث تجعلها أربعا أو ستة وهكذا، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 17،
طبعا في الحالة الأولى أنا قلت كفارة، ويجب أن تعلم أنك مخير بين ثلاثة أشياء: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبات مؤمنة، فإذا لم تستطع على واحد من هذه فعليك صيام 3 أيام سواء كان متتابعة أو متفرقة، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 17، تقول السائلة من ليبيا: ما حكم الذهاب إلى المناسبات التي يوجد بها نساء يرتدين ألبسة عارية أو شبه عارية؟
أقول ها هنا حالتان: يجب التفريق بينهما يا بنت. فإن كان وهكذا الحالتان حسب الضابط والعلاقة بينك وبين الداعين إلى هذه المناسبة التي فيها ما ذكرت، فإن كان هؤلاء منك بمكان ولا تستطيعين أن تغيبي عن 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 فرح أوليم أخرك العقيقة، فهذا إن استطعت الأمر والنهي والقدرة على يعني على ذلك فمضى، لعل الله ينفع بك ويهدي بك، لأن هؤلاء النسوة التي ذكرت عنهن ما ذكرت الكثير منهن جاهلات وتظن أنه لا مانع من التعري كما ذكرت بين النسوة الأخريات. فإذا سمعت منك مثل قوله صلى الله عليه وسلم أي امرأة خلعت ثيابها في غير زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله. نعم، أخرجه أحمد وغيره للحديث قصة عن عائشة رضي الله عنها. وإن كان نعم وإن لم تجد استجابة بعد تجربة ونظر في الإعراض والصدود وعدم القبول فاحوري واعتزل مجلس هؤلاء النسوة وانحاز إلى خوات مثلك ولن تعدمين إن شاء الله تعالى وتكرهين بقلبك. فإذا استطعت تقديم ما يجب عليك لأهل هذا الحفل ثم الخروج بعد ذلك فعلا، وإلا كما ذكرت لك انحاز إلى الفاضلات الستيرات العاقلات. نعم، الحالة الثانية أن يكون هؤلاء النسوة لا تربطك بهن رابطة، يعني لا رابطة نسب ولا مصاهرة، وإنما مجرد زميلات في العمل أو في الدراسة. نعم، فلا تذهب لأن هذا لا يلزمك أبدا. نعم، نعم، إذا كان الداعي لك وإن كانت بعيدة الفاضلات العاقلة فاحضري فإنه يشتد أجرها بك. نعم، وأجر من حضرنا وهن منكرات لهؤلاء الصغير. نعم، ونبه الداعيات إلى أنها هؤلاء الداعيات إلى أنهن لا يدعون هؤلاء النسوة المتعريات كما ذكرت والعاريات. نعم، وإن قالت لك أنها لا تستطيع لما بينهم ما بينها وبينهن من رابطة القرابة وأنها لو لم تدعهن لترتبت مفسدة راجحة قطيعة فهي معذورة إن شاء الله تعالى. نعم، لأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 18، يقول السائل من المغرب: هل من السنة جمع الاستجمار مع الاستنجاء أو الاكتفاء بواحد منهما؟
هذا الأمر فيه سعة، والاستنجاء وهو إزالة الخارج من السبيلين للماء الطهور كافي. نعم، وإن اكتفيت بالاستجمار وهو إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة أو ما يقوم مقامها مثل المناديل الورق، نعم، فلا مانع إن شاء الله تعالى. إذن ثلاثة أحوال لك أن تجمع فتستجبر بالحجارة ثم تتبعها الماء، ولك أن تكتفي بالماء وهو أفضل، ولك أن تكتفي بالاستجمار بالحجارة، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 19 من المغرب، يقول السائل: عندنا أخ أخذ سبح موقوفة في المسجد خلفة، فلما أنكرنا عليه صنيعه قال هذا من باب إنكار المنكر، فما نصيحتكم شيخنا لنا وله؟
المساجد لها رأي، وهي وزارة الشؤون الدينية، وإن لم تكن تابعة للشؤون فإن كانت تابعة للشؤون الدينية فلا يحل لهذا ما صنع. نعم، يكفيه إنكار هذا المنكر بقلبه إلا يسبح بها، لأن السبحة نفسها من البدع، هذا أرجح الأقوال فيها. وإن كانت غير تابعة للجهات لوزارة الشؤون الدينية وإنما هي أهلية، الأمر إلى الناظر على هذا المسجد والراعي له. نعم، فإن أمكن مناصحته والبيان له فبها ونعمة، فإن قبل النصيحة الحمد لله، هذا هو المطلوب، وإن لم يقبل فتترك. والمقصود لا يجوز مثل هذا الصنيع أبدا، لا من هذا لا من هذا الرجل ولا من غيره.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذه رسالة من الكويت، تقول الأخت: أطلب من سماحة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله أن يدعو لي بالشفاء من السحر، وأن يعافيني الله من جميع الأسقام، ويثبتني على الدين.
أولا يا بنتي أوصيك بالصبر، قال صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. وأبلغ منه، وللحديث رواه أحمد وغيره، نعم وللحديث قصة، وأبلغ من هذا قول الحق جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن تقوى الله ومراقبته في الغيب والشهادة والسر والعلانية من أسباب تفريج الكربات والتوسعة حال الضيقات. ثانيا، لا مانع يا بنتي أن ترقي نفسك إذا قدرت، فإن لم تقدري فاطلبي راقية معروفة بالصلاح والتقى في الظاهر من بنات جنسك، وإن لم توجد فعن طريق وليك اطلبي رجلا من الأخيار والأتقياء، يعني في الظاهر لم يجرب على الفسق ولم يعرف بخلاف سنة. نعم، الأمر الثالث، ما دمت طلبت مني فأقول: اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يشفيك، 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 أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يشفيه، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يشفيه، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يشفيه. ولست أنا دائما بادر نفسي بهذا الأمر، لكن ما دمت طلبت فأحببت أن لا رد طلبك. وأوصيك يا بنتي أن تدعي الله عز وجل، أنت لنفسك في الأوقات الفارغة مثل بين التشهد الأخير والسلام، وبين الأذان والإقامة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، وفي جوف الليل إذا كنت على طهارة في أثناء صلاتك وفي السجود خاصة، وإن كنت على غير طهارة فتوضئ وضوء تنشيط واستقبل القبلة واقرأ ما تيسر وادعي حتى يبرع الفجر. وحال نزول المطر ثبتك الله ثبتك الله ثبتك الله وإيانا والسامعين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة على الإسلام والسنة. وبهذا القدر نكتفي ونستودعكم الله جميعا الذين تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.